إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتابع إن شاء الله تعالى شرح المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، ونبدأ من حيث وقفنا في آخر درس في شعبان، وإن كتب الله لنا حياة سنتمم شرح كتاب الصيام في رمضان القادم، والعزيمة أكيدة إن شاء الله على استمرار الدرس وعلى بقائه. نسأل الله سبحانه أن ينفع الجميع به، نسأله سبحانه أن يجعل هذا الدرس في صحيفة الجميع وأن يثقل به الموازين. أيها الإخوة الأحبة في الله، وقفنا عند حديث رافد عبد القيس، وقلنا هذا الحديث خرجه مسلم عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. وحديث عبد الله بن عباس حديث متفق عليه، فشارك البخاري ومسلما في إخراجه. وحديث عبد الله بن عباس وحديث أبي سعيد حديث انفرد مسلم في إخراجه، ذلك لأن شرطه نازل عن شرط الإمام البخاري. وتكلمنا على وفد عبد القيس وعلى عددهم وعلى أسماء هؤلاء الوفد، وتكلمنا على متن الحديث، وقلنا إن هذا هو أول حديث مكرر في صحيح مسلم، ومسلم أعاده في كتاب الأشربة واختصره لما أعاده، فذكر في الموطن الثاني منه ما يلزم من كتاب الأشربة. ومررنا على وجه العجلة بآخر متن حديث عبد الله بن عباس، وقرأنا كلام الشارح النووي رحمه الله على وجه العجلة في آخر درس في شعبان. واليوم نتابع ونعيد قراءة آخر كلام الإمام النووي على آخر هذا الحديث، ثم نقرأ هذا الحديث من طرق حديث أبي سعيد، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نعود إلى منهجنا الأول، أن ندقق ونقف إن شاء الله على الطرق وعلى الرجال. وسأحاول إن شاء الله وأرجو من الإخوة الإعانة أن نتشارك جميعا في البحث، ولا نبقى على الهيئة التي كنا عليها من الإلقاء والتدوين أو السماع، وإنما سأوزع ابتداء من هذا الدرس بعض الأشياء يبحث عنها الإخوة في خارج الدرس، ونحاول أن نستخرج درسا آخر من هذا الدرس لا صلة له بصحيح مسلم، ولكن له صلة بالتخريج والرجال والجرح والتعديل وما شابه. وسيكون هذا الدرس من نصيب الذين يبحثون، الذين يحبون البحث والمتابعة والقراءة، لأن التخريج لا يصلح له إلا من يعيش بين الكتب ومن يقرأ وينظر. فأقول نعود نلملم حالنا، فنقرأ بقية شرح النووي على نوع من على يعني على أناه، والله يحب الأناه، والأناة من الرحمن والعجلة من الشيطان، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقرأ كلام الإمام النووي ونبدأ بآخر الكلام على حديث عبد الله بن عباس عند قوله: سأتتهم امرأة تسأله عن نبيذ الجر. ثم نقرأ طرق حديث أبي سعيد ونعلق إن شاء الله ما فيه نفع بإذن الله. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله فاتته امرأة تسأله عن نجيب الجر، أما الجر فبفتح الجيم وهو اسم جمع الواحدة جرة، ويجمع أيضا على جرار وهو هذا الفخار المعروف. وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة.
وهذا وارد في غير حديث، سماع صوت المرأة واستفتاء المرأة النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع العامة فضلا عن سؤالها بينه وبينها ثابت في أحاديث كثيرة، منها مثلا سؤال هند زوج أبي سفيان لما شكت له شح أبي سفيان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهند تكلمت أمام الملأ، فتسأل المرأة أمام الناس وإن ظهر صوتها فهذا أمر لا حرج فيه، والاستفتاء ضرورة، يجوز للمرأة أن تقطع عدتها وتخرج من أجله. فقد ثبت في حديث أم السنابل بنت بعكك أنها خرجت من العدة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها صلى الله عليه وسلم: أنكثي في بيتك. القول بأن صوت المرأة عورة خراف وخرافة ما أنزل الله بها من سلطان، فالمرأة أن تتعلم وأن تسأل. وكم وجد من عالمات وحافظات وفقيهات ومحدثات على مر التاريخ. وكان في ليبيا قبل 150 سنة امرأة فقيهة تسمى وقاية، وكان فقهاء المغرب بأسره لما يعجزون يقولون: نذهب إلى وقاية فإن عصابتها خير من عمائمنا. وكذلك عائشة قبلها في سلسلة متصلة إلى هذا الزمن، فقد ذكر الشيخ الشنقيطي، فقد ذكر الشيخ عطية محمد سالم في تتمة أضواء البيان عند تفسير سورة القلم أن جماعة من النسوة زرنا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا ذات صلة بشيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقال عنهن: كنا يحفظن كتاب الله والكتب الستة، وكان بعضهن يحفظ المدونة، وكان للإمام مالك ابن فقيها، وكذلك للمزي كانت ابنته فقيها محدثة، وكانت ابنته زوجة الحافظ ابن كثير، وكذلك جدة شيخ الإسلام ابن تيمية. في سلسلة طويلة يصعب حصرها والكلام عنها. فالمرأة تتعلم وتعلم وتلقي، هذا أمر لا حرج فيه. وأكثر من كانت له شيخات الإمام ابن عساكر والسمعاني، فابن عساكر حمل الحديث عن أكثر من 200 محدثة. ومن قرأ ترجمة أمثال الإمام أحمد إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل فيجد أن له 4 من الشيخات أخذ عنهم. وهكذا في سلسلة تتنوع بتنوع أو تتعدد بتعدد الأمصار والأعصار. فالنساء كن فقيهات محدثات عالمات يشاركنا ليس فقط في الأخذ وإنما أيضا في الرواية، وليست بيد الهرسنية ببعيدة عنا، فلها جزء مشهور مطبوع. أي نعم. والتأليف والكتابة من قبل المحدثات أيضا يعني أمرها مشهور، ومن رام ذلك فقد صنفت كتب خاصة في هذا الموضوع.
قال النووي: وفي قوله إن وفد عبد القيس إلى آخره دليل على أن مذهب ابن عباس رضي الله عنه أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوحية ليس بمنسوخ، بل حكمه باق، وقد قدمنا بيان الخلاف فيه.
العجب أن ابن عباس لما سئل لما سألته المرأة عن نبيذ الجر ما أجابها بشيء، وإنما فرد على مسامعها حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما نطق بشيء. ولذا أن يسأل طالب العلم عن مسألة فيورد حديثا من غير كلام فالجواب كافٍ. والعجب أن الحديث الذي أورده أبو ابن عباس في جوابه للمرأة نوزع فيه هل هو منسوخ أم ليس بمنسوخ، وإن كنتم تذكرون ذكرنا الكلام مفصلا على نفسه، وقلنا الراجح أنه ليس بمنسوخ، وإنما الأمر والعبرة بعلة الإسكار، والله تعالى أعلم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم منصوب على المصدر استعملته العرب وأكثرت منه، يريد به البر وحسن اللقاء، ومعناه صادفت رحبا وسعة.
مرحبا عبارة وتحية شرعية، فلا ضير ولا حرج أن تقول لأخيك مرحبا، وتكون في هذه العبارة متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من وفد مرحبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له مرحبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنبياء كما في الصحيحين في حديث الإسراء والمعراج مرحبا بالنبي الصالح، مرحبا بالنبي الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن أم مكتوم مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. وأخرج النسائي في عمل اليوم والليلة عن عاصم بن بشير الحارثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما دخل عليه وسلم، فقال له مرحبا وعليك السلام، مرحبا وعليك السلام. فلفظ مرحبا تحية مرحبا أي مأخوذة من الرحب والسعة، مأخوذة من الرحب والسعة، وهي تحية عربية قديمة، ولا حرج للمسلم أن يستخدم هذه التحيات العربية ما لم تكن شعارا لعقيدة فاسدة، ولو استخدمت الجاهلية على أن يسبقها أو أن يقترن معها أن تقترن معها تحية الإسلام وهي السلام. فأن تقول لجمع من الناس صبحكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير، هذه عبارات لا حرج فيها. وكان الإمام الذهبي كثيرا كثيرا لما يترجم لبعض المبتدعة كان يقول لا صبحه الله بالخير، فهذه عبارة لا حرج فيها أن يقال لمن يستحق هذه العبارة أن يقال له صبحك الله بالخير أو ما شابه. أما إن كانت التحية فيها ارتباط بعقيدة فاسدة فلا يجوز ذلك. ومن ذلك قول بعض المعاصرين بمنع القول صباح النور ومساء النور، لأن النور فيه صلة، لأن هذه التحية لها صلة بعقيدة فاسدة وهي عقيدة الفرس الذين يعبدون النور، فالقول بصباح النور ومساء النور ممنوع، خلافا بصباح الخير ومساء الخير، وكذلك قول مرحبا أهلا، هذه تحيات عرفية لا حرج فيها إن شاء الله، ومرحبا على وجه الخصوص استخدمت كما رأيتم في هذا الحديث. طبعا قلنا يسلقها أو يقترن معها تحية الإسلام وهي السلام، أما أن تصبح عوضا عن تحية الإسلام فلا، أما إن سبقها سبق ذلك تحية الإسلام أو اقترن معها فلا حرج إن شاء الله. قال مرحبا بالقوم جاءوا أصبح حديثا وسألوه، فبعد الحديث وبعد السلام يقال مرحبا بالقوم. وهنا فائدة طيبة ينبغي أن نستفاد منها، وهي أن السلام يكون بعد الفراغ. فإن تكلم مثلا جلس الناس في المجلس وأدوا تحية الإسلام ثم تكلم عالم أو طالب علم ثم أراد واحد من العوام أن يسأل، فبعض العوام يبدأ سؤاله بقوله السلام عليك السلام عليكم، وهذا خطأ. فالسلام حصل في أول اللقاء، ثم بعد ذلك ما يتخلل من كلام إن أردت أن تحيي أحيي، لكن متى تكون تحية الإسلام؟ عند الابتداء، تكون تحية الإسلام عند الابتداء، وتكون التحية للقوم واحدة. بعض الناس يخص واحد فيها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، وهذا أمر أيضا ليس بمشروع، يكفي أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم إن أردت أن ترحب بواحد بعينه أو بالقوم أو أن تسمعه كلاما طيبا فلا حرج في ذلك. بعض الناس قد تكون أنت وإياهم في غرفة فتذهب للرد على الهاتف أو لتلاقوا الغرض أو لشيء، فلا داعي لما ترجع أن تقول لهم السلام عليكم لأنك معهم وما غبت عنهم. لكن إن افترقتم وغاب بعضكم عن بعض حينئذ يبدأ الإنسان بالسلام. أما عندنا من افترق فلا يقال السلام عليكم. لو أن إخوة ناموا معا فلا يشرع لهم عند الافتراق في النوم أن يقول الواحد منهم للآخر السلام عليكم وأجسامهم في الفراش مع بعضهم بعضا. لكن لو قال له صبحك الله بالخير تصبح على خير وما شابه فهذا أمر لا حرج فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأهم بمرحبا لأن السلام أصل حاصل كان موجودا بينهم، كان السلام وما وقع افتراق وإنما وقع من قبلهم سؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مرحبا بالقوم غيري أو غيرة، غيري على أنها صفة وغيرة على أنها حال، غير خزايا ولا المدام. فالله تعالى الافتراق عند الافتراق يقال السلام عليكم وعند اللقاء يقال السلام عليكم. أما افتراق الأرواح منها والأبدان موجودة ما يقال هذا والله تعالى. طيب نكمل إن شاء الله الشرح.
قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا الندامة هكذا هو في الأصول، الندامة بالألف واللام وخزايا بحذفهما، وروي في غير هذا الموضع بالألف واللام فيهما،
أي غير الخزايا ولا الندامة، الخزايا ولا الندامة،
وروي بإسقاطهما فيهما
أي غير خزايا ولا ندامة،
والرواية فيه غير بنصب الراي على الحال. وأشار صاحب التحرير،
وهو من هو صاحب التحرير، من هو صاحب التحرير؟ هات ياسر محمد بن عبد الله بن إسماعيل التيمي الأصفهاني صاحب التحرير في شرح صحيح مسلم. نعم.
وأشار صاحب التحرير إلى أنه يروى أيضا بكسر الراي على الصفة للقوم والمعروف الأول، ويدل عليه ما جاء في رواية البخاري مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة.
إذن الحال أصوب من القول بأنها صفة، ويقولون بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، وهؤلاء نكرات أم معارف القول معروفون، فهي تحملها على أنها حال أقوى من حملها على أنها صفة.
قال أما الخزايا فجمع خزيان كحيران وحيارة وسكران وسكارة، والخزيان المستحي وقيل الدليل المهان. وأما الندامة فقيل إنه جمع ندمان بمعنى نادم، وهي لغة في نادم حكاها القزاز صاحب جامع اللغة والجوهري في صحاحه، وعلى هذا هو على بابه. وقيل هو جمع نادم اتباعا للخزايا، وكان الأصل نادمين فأتبع لخزايا تحسينا للكلام.
يعني ما معنى ما جمع نادم، نادمين أم ندامة؟ فمن قال ندامة قال هو على بابه، ومن قال أن جمع نادم ليس الندامة وإنما نادمين فالآن يوجهه على غير بابه، فكيف يوجهه على غير بابه؟ نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال وهذا الاتباع كثير في كلام العرب، وهو من فصيحه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأزورات، أتبع مأزورات
أتبع
مأزورات لمأزورات، ولو أفرد ولم يضم إليه مأزورات لقال موزورات، كذا قاله الفراء وجماعات. قالوا ومنه قول العرب إني لآتيه بالغدايا والعشايا، جمعوا الغداة على غدايا اتباعا لعشايا، ولو أفردت لم يجز إلا غدوات. وأما معناه فالمقصود أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد، ولا أصابكم إثار ولا سباء، ولا ما أشبه ذلك مما تستحيون بسببه أو تذلون أو تذلون أو تهانون أو تندمون، والله أعلم.
الاتباع والجوار أمر مشهور عند العرب، وأفرد برسائل وألفت فيها رسالة نال صاحبها درجة العالمية السرى، ومن تتبع يعني نصوص الكتاب والسنة وكلام العرب يجب اتباع الجوار، وارد كثير في كلام العرب وأكثر مثال يمثلوه ولسيما في الكتب المنهجية الدراسية يقولون هذا جسر ضب خرب. الخرب صفة للجحر ولا للجحر ولا للضب؟ للجحر. لكن ما يقولون هذا جحر ضب خرب فيلحقونه بالجوار. كذلك خزايا وندامة، كذلك ما أورد مأجورات ومأزورات، وكذلك الغداوة والعشاية. هذا أمر معروف عند العرب، وبعضهم حمل هذا في تفسير سورة آية المائدة في الوضوء: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقراءة صحيحة متواترة بكسر وخفض اللام، واختلفوا في توجيهها، ومن نظر في الكتب المطولة في التفسير فبعضهم قال خفضت للجوار، خفضت للجوار، وبعضهم قال في هذه الآية مشروعية المسح الخفين، مشروعية المسح الخفين برؤوسكم وأرجلكم أي تعود المسح، وقرائتنا قراءة حق وأرجلكم أي تعود على الغسل، والمسح والغسل كلاهما صحيح، لكن لا بد من المسح أن يكون بغفر. ولذلك كان المسح عقيدة لأهل السنة، لأنه كان شعارا، كان قولا وسطا بين قولين بشرطتين ضالتين: الخوارج الذين لا يجوزون المسح حتى على المنعل، والرافضة الذين يجوزون المسح على الرجل من غير خف ولا جورب. ولذا قال الإمام جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الخبر والأثر. فعد الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله المسح على الخفين عقائد أهل السنة. لما؟ لأن ذلك أصبح شعارا لهم، فما يكون شعارا لأهل السنة يلحق بعقيدته. ولذا من نظر في عقائد المتأخرين كعقيدة أبي عثمان الصابوني وغيره يجد أنه جعل من عقائدنا حب الإمام أحمد، ثم ذكر قولا ثم قالوا أما اليوم فأعلام السنة فلان وفلان وفلان، فمن أحبهم فهو على وهكذا. وكانوا قديما يقولون إن رأيت الشامي محب لعلي والكوفي محب لمعاوية فأعلم أنه من أهل السنة. متى دخلت هذه في عقيدتنا؟ بالتمايز. فإذا قد يدخل أشياء في عقيدة أهل السنة والجماعة لا لأنها مضطربة، وإنما لأن الحالة يقتضيها، ولأنهم تمايزوا عن غيرهم بها فتدرج في عقيدتهم على مر الزمان لتمايزهم ولقيام الأدلة الصحيحة على أنها يعني شعار لهم. ولذا كتب غير واحد من أهل العلم كتبا خاصة في شعار أهل الحديث، شعار أهل السنة، ولا يبعد عنا أو لا يغيب عن بالنا كتاب أبي أحمد الحاكم شعار أهل الحديث. والله تعالى أعلم. اسمع.
قال قوله: فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة. الشقة بضم السين وكسرها لغتان مشهورتان أشهرهما وأفصحهما الضم، وهي التي جاء بها القرآن العزيز.
وذلك في قوله تعالى في سورة التوبة: ولكن بعدت عليهم الشقة ولا ثانية لها. لا يندرج القرآن الشقة إلا في سورة التوبة آية رقم 42.
قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي:
هذا له تفسير ما زال محفوظا، وصوته محفوظة وموزعة في مختلف العالم، وتفسيره مسند ومن أوجب الواجبات أن يطلع تفسيره.
قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي: وقرأ عبيد بن عمير بكسر الشين
أي الشقة،
وهي لغة قيس، والشقة السفر البعيد كما قاله ابن السكيت وابن قتيبة.
ابن السكيت في تجديد الكاف،
كذا قاله ابن السكيت وابن قتيبة وقطرب وغيرهم. قيل سميت شقة لأنها تشق على الإنسان، وقيل هي المسافة، وقيل الغاية التي يخرج الإنسان إليها. على القول الأول يكون قولهم بعيدة مبالغة في بعدها، والله أعلم. قولهم: فمرنا بأمر فصل وبتنوين عنه. قاله الخطابي وغيره.
قال الخطابي وغيره
هو البين الواضح الذي ينفصل به المراد ولا يشكل.
الخطابي له شرح على صحيح البخاري مطبوع في 4 مجلدات اسمه إعلام الحديث، فلما ينقل الإمام النووي ينقل إعلام الحديث للخطابي.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته:
من ورائكم أبو بكر هو ابن أبي شيبة شيخ المصنف. وانظروا إلى دقة مسلم رحمه الله حيث مايل في السماء ليس في الرسل. أبو بكر ابن أبي شيبة قال من ورائكم هكذا سمع. أما غيره من المشايخ وهو محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا من ورائكم من وراءكم. وهذا ينبئ عن دقة شديدة للإمام مسلم. وذكرنا في الدروس الأولى كنت تذكرون أن مسلم كتب مسنده الصحيح في حياة مشايخه، وكان رحمه الله تعالى يدون ولذا ما يزال بين الألفاظ ودقق ماذا قال فلان وماذا قال فلان. وبهذا يمتاز عند الإمام البخاري رحمه الله. نعم هو البخاري مسلم نعم يمتاز عن البخاري بأنه كتبه في حياة مشايخه وضبط ألفاظهم وما يز بينها حتى أنه بالغ ودقق دقة شديدة حتى في ألفاظ التحمل وفرق بين الأخبار أخبرني وحدثني خلاف البخاري ما فرق وبين أخبرني وحدثني وأخبرنا وأخبرنا أخبرني وأخبرنا وحدثني وحدثنا وهكذا. هذا ذكرناه بفضل الله بتفصيل يعني طويل رسولا.
قال وأخبروا به من ورائكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم هكذا ضبطناه. وكذا هو في الأصول الأول بكسر الميم والثاني بفتحها وهما يرجعان إلى معنى واحد.
أغلب نقل الإمام النووي في الألفاظ والأصول منقول عن ابن الصلاح. أغلب نقل النووي لما يقول في الأصول في نسخة دون نسخة هذا أغلبه منقول عن ابن الصلاح. وابن الصلاح جعل في باله ومن همه أن يضبط الألفاظ الصحيح، وتابع في ذلك وجارى من القاضي عياض. والقاضي عياض أفرد الألفاظ الصحيحين ورواية الصحيحين بكتاب مفرد سماه مشارق الأنوار. هذا كتاب جمع فيه جميع الروايات البخاري ومسلم، ماذا قال الراوي فلان وماذا قال فلان وماذا قال فلان. ويا ليت هذا الكتاب من المجلد الثاني له يفرغ على نسخة من صحيح مسلم على نسخة البخاري، تكون في الهامش جميع الروايات بدل ما تكشف عن كل لفظة. هذا مرتب الألفاظ الحروف وكل حرف مرتب على الألفاظ الألفاظ المشكلة وعلى أسماء الأماكن، ثم بدأ بالمتفق عليه ثم إفرادات البخاري ثم إفرادات مسلم والمتفق عليه بين مواقع متفق عليه بين رواه البخاري ثم متفق عليه البخاري ومسلم ومواقع متفق عليه في روايات البخاري إفرادات البخاري ومواقع متفق عليه في إفرادات مسلم مواقع مختلف فيه في رواية الشيخين مواقع مختلف فيه في رواية وهكذا. كتاب استخدامه أثر حتى تكشف عن الحديث ينبغي أن تعرف عن حديث البخاري ومسلم هل وقع اتفاق وقع خلاف تقلب كثيرا. لو هذا الكتاب وزع على الصحيحين وطبع صحيح البخاري وصحيح مسلم بهامشه كل ما يخص يعني هذا الكتاب ولو بتكرار تكون نسخ مضبوطة جدا. الكتب الستة للآن المطبوعة غير مضبوطة للأسف. يعني كثير من كتب صحيح البخاري ومسلم مطبوع أشياء فيها خلل فيها خطأ عين على المتون، وهذا يحتاج إلى جهد جبار. والسنة اليوم لله الحمد لها حياة وبدأ تظهر وبدأ لها رواد وطلاب، وهذا ينبئ عن خير وهذا إرهاصات للعودة إن شاء الله تعالى إلى ما كان عليه السلف الصالح. لكن هذا يحتاج إخواني إلى همة وأن نشعر أن الأمانة ثقيلة وأن المطلوب منا شيء كثير كثير كثير. علم الحديث لا يقبل المنازعة، وعلم الحديث لا يقبل المشاركة لا في علم آخر ولا مع شهوة ولا مع لذة ولا مع راحة. علم الحديث إن أخذك أن ينفرد بك فيملأ وقتك ويشغل عقلك وقلبك. ولذا كان أبو العباس الأصم وهو من رواة من روى وأكثر عن الإمام الشافعي كان مؤذنا، أحيانا ما كان يؤذن كان يحدث بالأسانيد على صوته على السماعة كان يظن أنه سيملي رحمه الله تعالى. كان المحدث يتكلم لا ينشغل إلا بالحديث. أي نعم كان لا ينشغل إلا بالحديث رحمه الله تعالى. وبدأ تذكر عنه أشياء عجيبة غريبة. كان الناس في المجلس ينجو علينا فداتوا على رجل كبير مسن ضعيف فبدأ يصيح ويشتم ويصرخ فسكت السفيان فقال ماذا يقول الرجل؟ قالوا له يقول لبنة السماع لبنة السماع. فالشرف في السماع وحفظ الرواية أمر عجيب للطالب الحديث. نسأل الله نوفق وإياكم أن يحدد لنا هذا العلم. هذا العلم كما قال الإمام الزهري علم الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرجال.
قال قوله وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وبفتح الجيم وصاد المرجمة وإسكان الهاء بينهما وقد تقدم بيانه في شرح المقدمة.
الآن جئنا للطريق لآخر طريق من حديث عبد الله بن عباس. الآن وصلنا لآخر حديث آخر طريق من حديث عبد الله بن عباس. نقرأ على وجه العجلة.
قال قوله قالا جميعا فلفظة جميعا منصوبة على الحال ومعناه اتفق واجتمع على التحديث بما يذكره إما مستمعين مستمعين في وقت واحد وإما في وقتين ومن اعتقد أنه لا بد أن يكون ذلك في وقت واحد فقد غلط غلطا بيننا.
قال الإمام مسلم في المسند الصحيح وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قالا جميعا حدثنا قرة بن خالد حدثنا قرة بن خالد قالا جميعا لا يلزم أن يكون معا قال ذلك معا وقت واحد وإنما قد يكون وقع انفراد هذا وذاك ولكن وقع بينهما اتفاق في سياق السند ولواء التحمل ومتن الحديث وألفاظه. فمسلم من منهجه في الصحيح الإيجاز والاختصار من غير إخلال. فحينئذ هو نقل رحمك الله فحينئذ هو نقل اختصر فقال قالا جميعا. فمن قال قالا جميعا يلزم اجتماعهما في الوقت حتى يقال قالا جميعا هذا غلط بين. المهم أن يتفق وأن يتفقا في ذكر الأسماء وفي أدوات التحمل وفي لفظ الحديث.
قال قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد أشد عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. أما الأشد فاسمه المنذر بن عائل بسال المعجمة العصري بفتح العين والصاد المهملتين. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون أو الكثيرون.
من أقوى الأكثرون أم الكثيرون؟ الأكثرون أقوى الأكثرون أقوى. وهذا من احتياطات مسلم احتياطات مسلم رحمه الله في الألفاظ.
قال وقال ابن الكلبي اسمه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف وقيل اسمه المنذر بن عامر وقيل المنذر بن عبيد وقيل اسمه عائد بن المنذر وقيل عبد الله بن عوف. وأما الحلم فهو العقل وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة وهي مقصورة. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأشد عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم نعم. فقال الأشد يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه نبايعك على أنفسنا نرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. قال صدقت إن فيك خصلتين الحديث. قال القاضي رياض فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل. والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. قلت ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسد إن فيك خصلتين الحديث قال يا رسول الله كانا فيا أم حدثا؟ قال بل قديم. قال قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما.
قلنا في فائدة في آخر لفظة في هذا الحديث وهي أن الناس مخلوقون باستعدادات مختلفة خلقية. فالاستعدادات الخلقية التي عند الناس تتفاوت من شخص إلى شخص. صواب الناس مفطور على الحلم أو على الأناة أو على الشجاعة أو على الجود أو على الصدق أو ما شابه، ولكن هذا لا يلزم منه أن الخلق لا يتغير ولا يتبدل، فالأخلاق تتغير وتتبدل. ولذا ورد في النصوص تحسين الأخلاق، ويسأل المكلف ربه بأن يحسن خلقه، فالخلق يحسن. والسعيد من يعلم النقص الموجود في جبلته ويجاهد نفسه على إتمامه، وأن يعلم الشطط الذي عنده فيكبح جناحه. قد تكون الشجاعة عند بعض الناس زائدة حتى تصل إلى حد التهور. والخلق المحمود في الإسلام على ما ذكر ابن القيم في أواخر كتاب الروح رحمه الله، الخلق المحمود في الإسلام دائما هو خلق وسط بين خلقين يقع فيهما إفراط وتفريط. فالشجاعة محمودة والتهور مذموم، وفي المقابل الجبن مذموم، وهكذا. فالخلق يتغير من شخص، يتغير بالمجاهدة وبالبيئة، ويتغير إلى شكل. لكن الناس مجبولون على استعدادات مختلفة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جبله الله على خير الأخلاق، ولذا كان قدوة للجميع. لذا قال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكم تشمل جميع الناس بجميع أخلاقهم الحسنة واستعداداتهم المختلفة. فالله سبحانه خلق محمدا صلى الله عليه وسلم على أحسن استعداد وأتمه. فهذا الرجل كان عنده استعداد خلقي جبله الله عليه، حلم وأناة، وهذان الخلقان محمودان. فقد ثبت كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحلم والأناة والحياء من الأخلاق المحمودة التي يحبها الله ويرضى. إذا نكون انتهينا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم نأتي الآن بحديث أبي سعيد الخدري، وهو من انفرادات مسلم. نقرأ متنه وطرقه، ثم نقرأ شرح كلام النووي عليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن بني قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الزباء والحنثن والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، خذع تنثرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه تركتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم فيضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أقبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرداء ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرداء وإن أكلتها الجرداء وإن أكلتها الجرداء. قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا شجع عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد من خدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي غير أن فيه وتذيفون فيه من الخطيئات أو التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. قال حدثني محمد بن بشار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما قال أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة. فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النقير؟ قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الكباء ولا في الحنكمة وعليكم بالموكى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وإسحاق
حديث الآن اختلف هذا الحديث في طرقه عن أبي سعيد وهو كما قلنا من إفرادات مسلم والبخاري لم يخرجه في صحيحه كفاء في الحديث الأول ولوجود ما قد يشوش على تحقق شروط إسناد هذا الحديث عند الإمام البخاري. هذا الحديث يظهر فيه انقطاع ثم فيه في إسناده سعيد بن أبي عروبة واسم أبي عروبة مهران كان يخلط وقد طال اختلاطه قد اختلط أو مكث في الاختلاط أكثر من 10 سنوات سعيد بن أبي عروبة ومسلم رواه عنه من طريقين الطريق الأولى طريق ابن علية وابن علية معيد بن إبراهيم كنت تذكرون وعلية أمه وذكرنا أن كنتم تذكرون أن بعضهم كان ينحرج من قوله العلية وكان هو يكره هذا الاسم وقد ذكر الإمام الذهبي أن هذا من نكده وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عمارا ابن سمية وسمى الزبير ابن صفية ولا حرج في أن ينسب الرجل لأمه. وقد صنف الفيروز زبادي صاحب القاموس كتابا سماه تحفة الأبي في من نسب إلى غير أبيه من ثم نسب إلى جده وعدد كبير من الصحابة مثل جعل ابن منية نسب إلى أمه مثل ابن سيرين بالنسبة إلى أمه أو إلى جدته، وهكذا. مسلم رواه عن سعيد بن أبي عروبة من طريقين، طريق حلية وطريق ابن أبي عدي. نسمع كلام النووي، والنووي من منهجه في الشرح أنه لا يدقق على الأسانيد، ويحاول أن يذكر كلاما عاما. ومن دقق ونظر في كلام الأئمة الأقدمين فيجد أن المجال متسع بتعقبه في كثير من الأشياء. وما الحافظ ابن حجر عنا ببعيد، ومن استخرج تعقبات ابن حجر المشتت على النووي في الشرح يخرج معه العجب بالله. فمنهج ابن حجر في الفتح كان منهج المحدث المدقق، ومنهج النووي كان يقف عند الألفاظ الغريبة ويتصرف في كلام المصطلح ويذكر الروايات، ثم بعد ذلك يستنبط الفوائد الفقهية من النصوص ومن النص. النووي في هذين الحديثين وكما ظهر معنا في حديث عبد الله بن عباس كان يذكر الرواه ويضبط أسماءهم وينصف بالحرف على المشكل منهم، وكذلك على الألفاظ الغريبة ويفسرها، وسيبقى على هذا الحال. ولما ينتهي طرق هذا الحديث سيبدأ بذكر الفوائد الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. نحاول أن نجمع بين الأمرين على ما بدأنا في الشرح، وأن يكون لنا نصيب إن شاء الله تعالى من الحديث وعلوم الرواية وكذلك من الدراية ما استطعنا لذلك سبيل. نسمع كلام النووي وكيف أجمل الحديث عن سعيد بن أبي عروبة، وأنه تعرض لاختلاطه تعرضا خفيفا من غير إيهاب التفصيل. نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس.
إذن هو أهمل أسماء من سمع من أبي سعيد هذا اللفظ عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. ثم قال مسلم قال سعيد، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد، وذكر قتادة أبا نضرة. أداة التحمل بين قتادة وأبا نضرة وبين قتادة وأبي نضرة مبهمة غير واضحة، لكن علمنا أن ممن سمع منهم قتادة ممن سمع منهم هو أبو نضرة. أبو نضرة مشهور كثير السماع وكثير الرواية عن أبي سعيد الخدري، ومن نظر في مسند أبي سعيد في كتب الأطراف وينظر في أبي نظرة عن أبي سعيد يجد عجب العجاب، يجد نصوص كثيرة وكثيرة جدا. نسمع الآن كلام النووي.
قال النووي رحمه الله: معنى هذا الكلام أن قتادة تحدث بهذا الحديث عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري كما جاء مبينا في الرواية التي بعد هذا في الرواية ابن أبي عدي.
إذن أداة التحمل ظهرت في رواية ابن أبي عدي. لما مسلم أخر رواية ابن أبي عدي وقدم رواية ابن عليا معيل بن إبراهيم؟ وقد وقع هنا إجمال وهناك تفصيل، وعلى المذكور كان ينبغي أن تؤخر هذه وتقدم تلك. لما يأتي معنى الجواب.
قال: وأما أبو عروبة بفتح العين فاسمه مهران، وهكذا يقوله أهل الحديث وغيرهم عروبة بغير ألف ولا. وقال ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب بباب ما تغير من أسماء الناس هو ابن أبي العروبة من ألف واللام، يعني أن قولهم عروبة لحم.
ظهر الأسماء الثاني العمدة فيها على النقل، وضبط الأسماء العبرة فيها النقل. ظهر سعيد بن مهران لأنه ابن أبي عروبة من غير ألف واللام، ولذا ذكره ابن قتيبة نفسه، ذكر سعيدا في ثلاثة مواطن من كتابه المعارف وسماه سعيد بن أبي عروبة من غير الألف واللام، ونقل واحدا منها النووي في الشرح قال:
وذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف كما ذكره غيره، فقال سعيد بن أبي عروبة: يفنى أبا النضر لا عقب له.
أبا النضر وقعت وقعت مصحفة في مطبوع كتاب المعارف النصر الصاد، والصواب أن كنيته أبو النضر بالصاد المعجمة وليست بالصاد المهملة.
يقال إنه لم يمس امرأة قط واختلط في آخر عمره.
إذا ما دام أنه ما مس امرأة قط فلا عقب له، فهو من العلماء العزاب.
وهذا الذي قاله من اختلاطه كما قاله غيره، واختلاطه مشهور.
اختلاط سعيد بن أبي عروبة مشهور جدا، وابن قتيبة في كتابه المعارف تفنن فيه، فذكر سعيد بن أبي عروبة في الموضوع الأول في المحدثين، وذكر الكلام الذي نقله النووي في صفحة 508، ثم بعد ذلك ذكره في العرجان. ابن قتيبة متفنن جدا في كتابه المعارف، من نقرأ المعارف يعرف رواه ويعرف أوصافه وأشكاله ومذاهبه، فذكره في موطن ثاني تحت العرجان من المحدثين، وذكره في موطن ثالث تحت القدرية كان يرى القدر رحمه الله، وقيل أنه تراجع عنه. وقوله اختلط في آخر عمره قول مبهم، والصواب أنه اختلط، والصواب أنه لم يختلط في آخر عمره كغيره من المحدث، وإنما طال اختلاطه، وأقل السنوات التي اختلط فيها سعيد 10 سنوات، ولذا أكثر الرواة عنه حال اختلاطه. أوثق الناس قسادة، حتى ان يحيى بن معين رحمه الله تعالى كان يقول: اذا حدثك سعيد بن ابي عروبه وهشام بن السوائي وشعبه عن قتاده فاملا يدك به ولا تبالي ان سمعته غيره. فسعيد من اوثق الناس في قتاده، ومع هذا سعيد حتى نسمع روايته عن وحتى نقبل روايته عن قتاده وعن غيره لا بد أن يكون الذي تحمل عنه قد روى عنه قبل الاختلاط لا بعد الاختلاط. والنووي ذكر عن يحيى وهو ابن معين أن سعيد اختلط 142، وهذا خطأ، والصواب أنه اختلط 145. ووفاة سعيد بن أبي عروبة كانت سنة 56، فمكث اختلاطه حوالي 13 سنة، وقيل أن وفاته كانت سنة 57، وعلى هذا مكث اختلاطه 13 سنة. ثم ذكر الإمام النووي أن رواية الشيخين عمن رووا عنه عن سعيد محمولة على أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط، هكذا بالتعميم وبتحسين الظن. ومن امتحن هذا الكلام وأمعن فيه ودقة يجد أن هذا الكلام غير صحيح، ويجب أن مثلا رواية ابن أبي عدي عن سعيد كانت قبل الاختلاط، كانت بعد الاختلاط ليست قبله، ولذا أخرها مسلم عن رواية ابن علي عن سعيد، فعلى الرغم من ظهور الاتصال في رواية ابن أبي عدي عن سعيد إلا أنها أخرت لأنها وقع سماع ابن أبي عدي كما قال الإمام أحمد من سعيد بن أبي عروبة بعد أن اختلط. ونتكلم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بتفصيل على سعيد بن أبي عروبة ومن روى عنه قبل الاختراق ومن روى عنه بعد الاختراق. ولكن أريد من إخواني الذين يواظبون على الدرس أن يبحثوا عن روايات هؤلاء الأعلام الذين سأذكرهم إخوانيًا. فإن روى مسلم عندي الآن حصر تام لروايات سعيد بن أبي عروبة في صحيح مسلم. وجدت أن الذين رووا عن سعيد بن أبي عروبة في صحيح مسلم هم أبو أسامة وسعيد بن عامر الضبعي سعيد بن نوح وسليمان بن حيان أبو خالد بن أحمر وعبد الوهاب بن عطاء بن سليمان وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن بكر البرساني وغندر محمد بن جعفر. في الحقيقة أن بعض هؤلاء تحمل عن سعيد بن أبي عروبة بعد اختلاطه، وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس أعيد أبو وأنت تدقق في الأسامي.